ولو أرسل ما أن في ملكه أو أجج نارا فسرى إلى الغير فلاظما نائدا لم يزد عن قدر الحاجة ولم تكن الريح عاصفة وإلا ظن. ذكرنا أن من أسباب الضمان الإتلاف إما أن يكون بالمباشرة أو بالتسديد، فإذا اجتمع المباشر والسبب قلنا المباشر ضامن، إن لم يكن السبب أقوى من المباشر. أما إذا كان السبب أقوى من المباشر كالمكره، عندما يكون المكره هو المباشر، ولكن في هذا الموضع الذي سبب الفعل هو المكره الذي أجبر المكره على الفعل فهو أقوى من المباشر، فهنا هو يضمن. أو الغار، قلنا بأنه خدع المغرور، خدع المباشر، فالخادع للمباشر هو الضامن، فالسبب أقوى. فهنا نأتي ونبحث عن مسألة، إذا أجج شخص النار في ملكه أو فتح الماء في ملكه، مثلا أنه حديقة ففتح الماء فيه، فلا شبهة ولا إشكال في جواز فعله هذا بالنظر الأولي من باب قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، أي أحرار في أن يتصرفوا في أموالهم كيف شاء، إلا إذا خصص أو قيد تصرفاته. فإذا سرى هذا الماء إلى مال الغير فأتلف وأسفل، أو سرى هذا النار إلى مال الغير فأتلف، هل يكون المؤجج الذي فتح الماء ضامن لما أفسده الماء أو النار أو ليس بضامن؟ أي في الواقع هل هو سبب قوي في الإتلاف أو ليس بسبب قوي؟ معلوم أنه ليس بمباشر بل سبب، ولا شك في تسببه للإتلاف عند سريان الماء إلى مال الغير وإفساد مال الغير، أو سريان النار إلى مال الغير وإتلافه، لأنه بسبب تأجيج النار وفتح الماء سبب إتلاف مال الغير. أن الكلام في ضمانه وعدم ضمانه، لأنه هل سبب قوي فيكون ضامن أم ليس بقوي فلا يكون. الشهيد الثاني في هذا الموضع يقول بأنه لو فتح الماء أو أجج النار ولم يفتح الماء على أكثر من مقدار حاجته، ولم يشعل النار أزيد من مقدار حاجته، ولم يكن عامل يسدد سريان الماء غالبا كعصف هواء، أو يسبب سريان الماء كعدم الصلابة في الجدار، عدم تمكن الجدار من الحيلولة بين الماء الجاري في بيت هذا الشخص وجاره، أي أنه لم يزد عن مقدار حاجته في النار أو الماء، وكذلك لم يغضن بتعدي هذا النار أو الماء إلى بيت جاره. ففي هذه الصورة إذا تعدى وأفسد فليس بظالم، ووجهه لأنه ليس سبب قوي ففتح الماء في ملكه وكان جائز من باب تزويد الشارع له، الناس مسلطون على أموالهم أي يتمكنوا أن يتصرفوا في أموالهم، إذا هل مقدار أي التصرف بمقدار الحاجة أيضا لا يشمله هذه القاعدة، فإذا هذه القاعدة من أصلها ساقط، من أصلها ملغية. ففي الواقع هنا سببية الجار للإفلاس جدا ضعيفة، خصوصا مع إذن الشارع له للتصرف لأنه في ملكه، ثم لم يزد عن مقدار حاجته حتى يتعقد الضمان، ولم يكن عالما بسريانه إلى مال غيره أو ظانا به، فشرى اتفاقا صدفة فليس بظالم. أما إذا زاد عن مقدار حاجته أو كان الهواء عاصف وإن لم يزد عن مقدار حاجته، لأنه يكون غالبا في موضع الظن للتعدي، فإذا كان زيادة الماء عن مقدار الحاجة التي هي في مظنة التعدي، أو أن الهواء كانت عاصفة، أو أصلا ظن أو علم بالتعدي، ففي هذه الصورة تعدى وأتلف وأفسد فيكون ضامن لتحقق التفريط المقتضي للضمان، لأنه هو سبب التفريط، لأنه هو الذي سبب سريان الماء إلى مال غيره، كان يتمكن أن يكتفي عن مقدار الحاجة، يكتفي على ذلك المقدار الذي لا يظن معه السريان أو لا يكون غالبا موجب للسريان، فلأنه أوجب التلف فيكون متلف ومفرط وسبب قوي، ومن أشرف مالا غشر إليه. إلى هنا كلام الشهيد الثاني، ولكن ظاهر فتوى الشهيد الأول نلاحظه لم يقيد الزيادة عن مقدار الحاجة أو عصف الهواء بظن التعدي أو العلم بالتعدي، بل يطلق الحكم، يقول إذا لم يزد عن مقدار الحاجة ولم تكن الهواء عاصفة فليس بظن، ظن التعدي أم لم يظن مطلق، علم بالتعدي أم لم يعلم، وإلا يعني إن زاد عن مقدار حاجته أو كانت الهواء عاصفة فهو ضامن، ظن بالتعدي أو لم يعلم، علم أو لم يعلم، من هذه الناحية مطلق. فالآن في صورة عصف الهواء وزيادة النار أو الماء عن مقدار الحاجة، يمكن أن نقول بأنه يكون مظنة للتعدي، يعني إذا زاد الماء والنار عن مقدار الحاجة غالبا يسبب الظن بالتعدي إلى مال الغير، أو إذا كان الهواء عاصف وإن اختصر على مقدار الحاجة من النار غالبا موجب للظن بالتعدي، ويراد بالظن هنا الاحتمال الراجح طبعا. أما في الجلوس فيطلق الحكم أما بصورة أخرى، يقول لو علم بالتعدي يكون ضامنا وإن لم يعلم فليس بضامن، إطلاقه من حيث العالم وعدم العالم، يعني أنه لم يكتفي بالظن، حتى لو ظن التعدي لم يكن ضامن، بل يجب الضمان في صورة العلم بالتعدي. وكذلك لم يعتبر الهواء كان الهواء أو لم يكن، المهم متى علم التعدي فهو ضامن، وإلا ليس ضامن، زاد عن مقدار الحاجة أو لم يكن، كان الهواء عاصفا. هذا نفس الدرس، والفات بين الاثنين جدا واضح. هنالك يقول مجرد الزيادة عن مقدار الحاجة، وإلا ضمن مجرد الزيادة عن مقدار الحاجة أو عصف الهواء تسبب الضمان. هنا يقول لو لم يعلم بالسرايا، لو لم يعلم بالتعدي فلا ضمان. فإلى الآن ثلاث فتاوى في الفقه. الأول ما ذهب إليه الشهيد الثاني من أنه لو تحقق الزيادة عن مقدار الحاجة مع الظن أو العلم بالتعدي، أو لم يزد عن مقدار الحاجة ولكن كانت الهواء عاصفة وظن أو علم بالتعدي، ففي هذين الصورتين أفهمان. وإلا يعني إن لم يزد عن مقدار حاجته، أو إن لم تكن الهواء عاصفة، أو كانت أو زاد ولكن لم يظن ولم يظن بالتعدي، في هذا السؤال الثاني ظاهر فتوى الشهيد سلم عام بأنه مطلقة زاد عن مقدار الحاجة يسبب الضمان، كانت الهواء عاصفة أيضا وإن لم يزن عن مقدار الحاجة يسبب الضمان، علم أو لم يفن أو لم. والثالث ما ذهب عليه سدوس لأنه العالم بالتعدي يثبت الضمان وإلا فلا ضمان. وفي بعض فتاوى ذكر بأن السبب للضمان في هذه الصورة أحد ثلاثة أمور: أن يجتاز الحد في الاستعمال، يتجاوز المقدار المحتاج إليه في الاستعمال، مجرد إشعال النار أكثر من حاجته في صورة التعدي والإفساد يسبب الضمان، أو عصف الهواء، يعني يوجد عامل آخر وإن يكتفي بمقدار حاجته، أما يوجد عامل آخر يكون ناقل للنار أو للماء إلى الجار. والثالث غلبة الظن للتعدي، يعني أنه يظن ظن قوي بأن هذا النار أو الماء أو شيء آخر يتعدى إلى مال الجار إلى مال الغير، فأحد هذا الثلاث إذا تحقق فهو ضامن وإلا فليس ضامن. هذا أيضا الوجه الرابع في هذه الوجه. العلامة رحمة الله عليه والمحقق ذهبوا إلى وجه آخر، وهو أنه قال في الضمان يعتبر اجتماع أمرين: مجرد مجاوزة الحد، مجرد عصف الهواء، مجرد الظن لا يكفي، بل يجب أولا أن يجتاز مقدار الحاجة، وثانيا أن يظن بالتعدي أو يعلم. طبعا ذات ذلك أن يظن بالتعدي خبر عنده صورة أولى. فإذا انتفى أحدهما، يعني جاوز مقدار الحاجة ولكن لم يظن بالتعدي ولم يعلم، هذا ليس بضامن، أو لم يجتاز مقدار حاجته وظن أو علم بالتعدي لأنه مسلط على ماله، فله أن يتصرف في ماله كيف شاء، وهنا ليس بضامن. وهذا القول الخامس يكون من أقوى الوجوه، خصوصا مع براءة ذمة الجار من الضمان في صورة الشيء، لأنه بسراية النار الذي أججه إلى مال الغير يشك من أنه هل هو ضامن أو ليس بضامن، هل هو سبب قوي أو ليس بسبب قوي، خصوصا مع تصرفه في ملكه وتصرفه في ملكه جائز من باب الناس مسلطون على أموالهم حق مشروع له فلم يكن ضامن إذا اتخذ مقدار. أما إذا زاد عن مقدار حاجته هنا هم أيضا جائز له الزيادة عن مقدار حاجته من باب أنه في ماله في ملكه وحر بأن يتصرف كيف شاء، ولكن إذا لم يضر بمال غيره نرى المقيم وبملاك في الضرر والظن. فإذا ظن بالضرر فهنا يستقر الضرر، وإلا فلا ضمان. وهذا هو فتوى العلامة المحقق الذي يقويه الشارح هنا. وإن ذلك الحكم الذي ذكره الشريف في بعض فتاوى يكون أوثق وأقرب من الاحتياط، لأن نقول مثلا إذا تحقق أحد الأسباب الثلاثة يعني مجاوزة الحد أو أصل الهوى أو غلبة الظن ففي هذه الصورة يكون هذا من ناحية الاحتياط تكون أقوى، وإلا من حيث الفتوى والواجه الأخير أقوى. ولو أوصل ماء في ملكه أو أدجج نارا أشعل نارا فسرى إلى الغير فأسر، واضح ذلك من يسوي لا محتل ما فيه. وأن تيقن بالسرائي شنو فائدة مجرد اليقين بالسرائي من دون السرائي لا يوجد ضمان مجرد فأسر. وأيضا إذا همم يسوي فليسر، طبعا الأسر بعد على أحوال مختلفة، أنا لا مجال للبحث عن جميع الشقوق لا المصنف باحث ولا الشقوق، لكن يمكن أن يكون الإفساد بالسراية إلى مال الغاية. مثلا النار يصغي إلى بيت التجار فيحرق الشجر، أحيانا النار لا يصغي إلى بيت التجار، مجرد إشعال النار في بيتك يسبب أن شجر التجار ييبس، أن شجر التجار يحترق فيبوست شجر التجار وحرقه يكون مستندا إلى إشعالك للنار. هنا أيضا يوجد تفصيل على قول بأنه مثلا هل هذا النار سرى إلى بيت الجار وصل إلى بيت الجار فأثر على شجر الجار أم لا، بعض عروق شجر الجار كانت نافذة تحت أرض بيتك مثلا. في الصورة الأولى بعضهم حكموا بالضمان، وفي الصورة الثانية قالوا لا ضمان. هذا بعد شقوق المسألة. أما المسألة كلية نحن نريد أن نعلم بأنه في أي صورة يكون سبب قوي وفي أي صورة لا يكون سبب قوي. إذا كان سببا قويا فهو ضامن وإلا فليس ضامن. يقول فلا ضمان على الفاعل إذا لم يزد في الماء والنار عن قدر الحاجة، لأنه الثابت من قاعدة السلطنة المجاز القدر المتيقن هو التصرف في مالي بقدر حاجته. نعم الناس مسلطون على أموالهم يعم حتى التصرف أكثر من مقدار حاجتي، ولكن هناك إذا عارض مع إضرارهم للغاية فلا ضرر تجي تقف أمامه، حق الجار يقف أمامه. فيقول إذا لم يزد عن قدر الحاجة ولم تكن الريح في صورة الإحراق عاصفة، إذا كان الريح في صورة الإحراق عاصفة يمكن أنه ولو بكبريت واحد ولو بشعلة جدا صغيرة يسبب حريق غابة، ولم تكن الريح في صورة الإحراق عاصفة ففي هذه الصورة بحيث علم أو ظن التعدي، يعني إذا علم وظن التعدي الموجب للضرر ففي هذه الصورة يكون ضامن. أما إذا كانت الريح عاصفة ولم يظن بالتعدي بل ظن بعدم التعدي أو تيقن بعدم التعدي فهو ليس بظن. طافة الشهيد الثاني فحيث علم أو ظن زيادة من الشهيد الثاني إلا في الأخبار مثل جدها. بعدين نبين فتوى الشهيد الأول الظاهر من أخلاقه هنا لأن الناس مسلطون على أموالهم، يقول لما لم يضمن إذا لم يجد عن مقدار حاجته، أو لم تكن الريح عاصفة مع العلم أو الظن بالتعدي، لماذا لم يضمن؟ يقول لأن الناس مسلطون على أموالهم. وقاعدة السلطنة تفيد أن لهم الانتفاع بها كيف شاء، لهم الانتفاع بها كيف شاء، نعم كيف شاء، إذا لم يزد عن مقدار الحاجة بحيث يفيد الظن أو العلم بالضرر، حتى زيادة عن مقدار الحاجة مجاز له. طبعا إذا لا تفيد، إذا لا تسبب الإتلاف، وتسبيب الإتلاف يكون المانع منه والظن به، لأنه أظن هو الملاك في هذه المواضع. حتى إذا الهواء كان عاصف كان عاصفة، فأنت حر في ملكك، أنت مسلط على مالك، تتمكن أن تؤجج الماء، ولكن إذا لا يسبب التلف، إذا أراد أن يسبب التلف في مال الغير، فهنا يجب عليك أن تلاحظ هذا، يجب عليك أن لا تشعل الماء، لأنه تفريط في مال الغير، لأنه بتفريطك سببت تلف مال الغير، فأنت سبب قوي في هذا الشيء. وطبعا الملاكم أيضا في مال الغير الظن أو العلم. نعم لو زاد عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم، يعني الاكتفاء بمقدار الحاجة مو مشروط بعدم الضرر. أنت تتمكن أن تتصرف في مالك في بيتك بمقدار حاجتك وإن دننت بالتعدي، لأنك مسلط على مالك إلى هالحد ثابت ومعين، لأن الناس يسلطون على أموالهم تشمل وتعم هذا الموضوع. أما أنه أيضا تعم ما إذا زاد عن مقدار الحاجة وظن أو ظن أو علم التعدي، هنا لا في هذا الصور، لأنه سببية أن تجار لهذا الائتلاف جدا ضعيف. الصورة الأولى خصوصا مع ابن الشارع لك في التصرف في ماله، فلا يتعقب لهذا التصرف أي ضمانين. نعم لو زاد عن قدر حاجته فالزائد مشروط لعدم الضرر بالغاية ولو بالظن، يعني مشروط بأنه لا يظن الضرر بالغاية. أما إذا ظن تعدي النار إلى الجار وتسبيبه للضرر، طبعا الظن بمجرد التعدي هم مكا، لازم يظن بحق الضرر، لأنه قلنا مجرد التعدي لا يسبب ضمان ولا يسبب منع. الظن بتحقق الضرر، إذا ظن بتحقق الضرر وكان استعماله للنار أو للماء أزيد من مقدار حاجتي فهو ضامن، لأنه يقول لأنه أيضا مناط أمثال ذلك، يعني في هذه الصور التي يتحقق الضمان أو لا يتحقق الضمان المناط فيه الظن، لأنه قلنا عند التعدي يتحقق الضمان، عند تعدي النار إلى مال الغير وإفساده له يتحقق الضمان. فمن أين نعلم التعدي والإفساد قبل تحققه؟ يعني لا تأخذ بيقين، وأنه إذا تيقن يكون ضامن، بل إذا احتمل احتمال راجح بالتعدي والإتلاف يكون ضامن. فالموصل من في هذه المواضع هو الضمان جمعا بين حقين، يعني أنه قلنا جائز له التصرف في ماله على مقدار حاجته، وإن ظن بالتعدي لأنه أظن في هذه الصورة بالإضرار لا يضر في جواز تصرفه في ماله، لأنه مسلط على ماله إلى هالمقدار، تسلطه ثابت ولا يعرض أي شيء. فهنا حق الجار، حق المالك الذي أجل النار، الذي يكون مسلط على، وأيضا حق صاحب المال الذي سرى إليه النار أو الماء فأتلفه. ففي صورة زيادة النار عن مقدار الحاجة وظنه بالتعدي والسراية والإضرار، ففي هذه الصورة أيضا يكون ضامن من ذلك، لأنه هو سبب قوي، هو الذي فرط، والتفريط موجب للضمان، ولا ضر ولا ضرر. فعلى هذا يقول بأنه وجمعا بين الحقين ودفعا للإظهار المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضر ولا وإلا ضمن، يعني أنه طبعا على فتشيء الثاني، يعني أنه إن زاد عن مقدار الحاجة وظن التعدي، أو إن كان فريش عاصفة وظن التعدي، فهو ضامن. ولكن وظاهر العبارة يعني عبارة الشريط الأول، إن الزائد عن مقدار عن قدر الحاجة يضمن به وإن لم يقترن بظن التعدي، لأنه يقول ما لم يجب عن قدر حاجتي، بعد ما ظن بالتعدي أو لم يظن، نحن الذي نعتبر ما أظن من باب أنه النماط في معرفة الإضرار وعدمه. يقول وظاهر العبارة أن الزائد عن قدر الحاجة يضمن به وإن لم يقترن بظن التعدي، وكذا مع عصف الريح. والظاهر أنه إذا تحقق عصف الريح أيضا يتحقق الضمان من دون قيد ظن التعدي، وإن اكتفى بحاجتي، مثلا بمقدار حاجتي أشعل النار ثم الريح صارت عاصفة فأصاب ما لغيره، فهنا يكون ضامن وإن تيقن بعدم التعدي، مفقط لم يظن وانتهي، وإن اقتصر على حاجته. يقول لكونه مظنة للتعدي، يعني في الواقع يريد أن يبين واجه إطلاق الحكم عند الشهيد. يقول الظاهر من إطلاق الحكم أن الزيادة عن مقدار الحاجة وعصف الهواء غالبا تسبب الظن بالتعدي، غالبا تسبب الظن بالتعدي، فلكونه مظنة للتعدي أطلق، وإلا لا وجه للإطلاق. فعدم الضمان على هذا، يعني على فتر ظاهر إطلاق الشهيد، مشروط بأمرين: عدم الزيادة عن الحاجة، وعدم ظهور سبب التعدي كالريح لا يزيد عن مقدار حاجتي، ولا يظهر سبب من أسباب التعدي مثل الريح وعصف النار. وفي أشياء أخرى أسباب أخرى، فكل شيء حسبه. وعدم ظهور سبب التعدي كالريح، فمتى انتفى أحدهما ضمنا، وإلا فلم يكن. هذا هو ظاهر فتوى الشريف. ومثله في الإطلاق في الدروس، يعني ومثل هذا الحكم الذي حكم به هنا مطلقا في الدروس أيضا حكم، إلا أنه اعتبر علم المتعدي في الضمان وعدم الضمان، ولم يكتفي بالظن، ولم يعتبر الهوى، هكذا حكمه. فمتى علم التعدي وإن لم يكن هواء ضمنا، وإن لم يزل عن حاجتي، وإذا لم يعلم التعدي وإن وجد الهوى، وإن زاد عن الحاجة فليس بضامن. نبقى على الملاك والمناط العالم بالتعدي، لأنه يلاحظ أن الناس مسلطون على أموالهم، لا يتمكن أن يقف أمامه أي شيء، أي مانع، إلا الإضرار المتيقن، يعني الإضرار المضمون كافي. وإن نحن قلنا في أمثال هذه المواضع الظن كافي، يعني اليقين يتحقق، الظن بالإضرار وعدم الإضرار كافي، الملاك والظن. ولكن هناك عند الشهيد في الدروس أخذ العلم هو الملاك، فبينهما يعني بين الإطلاقين هنا وفي الدروس مغايرة واضحة. هنا مطلقا يقول إذا زاد عن مقدار الحاجة أو كانت الهواء عاصفة فهو ضامن، هناك يقول إذا علم بالتعدي فهو ضامن، هنا أصلا ما يعتبر حتى الظن، هناك يعتبر العلم. إذا نلاحظ نشوف أنه حتى الظن يعتبر الشهيد الثاني يجي ويعتبر الظن. هناك يأتي ويعتبر العالم على عدم العالم وإن تحقق الظن معه. إذا ظن بي دروس إلا أنه اعتبر علم التعدي. هذا مو علم التعدي صححوه معنا علم التعدي معنا بين ظاهرا مين هذا الكتب أشهر مجددات ظاهرا اشتباه الكتب ديك صحيحة الكتب الطلعة الحجرية علم التعدي ما علم المتعدي. وفي بعض فتاويه اعتبر في الضمان احد الامور الثلاثه مجاوزه الحاجه او عصف الهوى او غلبه الظن بالتعدي. اذا تحقق مثلا جاوز حاجته او الظن في الهوى عاصفه او لم تكن الهوى عاصفه ولم يجز الحد ولكن غلب الظن بالتعدي فكافح الضمان. هذا هو في بعض الفتاوى التي قلنا مطابق الاحتياط. واعتبر جماعة منهم المحقق العلامة في الضمان اجتماع الأمرين معا يعني وجود أحد السببين لوحده لم يكفي في الضمان وهما مجاوزة الحاجة وظن التعدي أو العلم به. صار ظن التعدي أو العلم به فإذا جاوز المقدار حاجة وظن بالتعدي أو علم في هذه الصورة يكون ضامن. أما إذا جاوز الحاجة ولم يظن بالتعدي أو لم يعلم أو إذا ظن بالتعدي ولكن كان النار أو الماء بمقدار حاجته فالأصح أنه ليس بضامن. فمتى انتفى أحدهما فلا ضمان. وهذا قوي يعني هذا الفتوى الذي ذهب إليه المحقق والعلامة وبعض القدماء قوي من حيث أنه يشك في استقرار الضمان عليه الآن عدم استقراره. فإذا وجد أحد السببين مثلا مجاوزة الحد أو ظن التعدي ولم يوجد الآخر فهنا يشك في استقرار الضمان فالأصل عدم استقرار الضمان. نعم إذا أراد أن يحتاط وإن كان الأول أحوى يعني يقول عند وجود أحد الأسباب من الأسباب الثلاثة التي مضت مثلا مجاوزة الحاجة الحاجة عصف الهواء أو ظن التعدي وإن كان الفتوى الأول أحوى مطابق للاحتياط. أما مجرد الظن مجرد الاحتمال فيسبب استقرار الضمان على عهدة السبب لأنه سبب ضعيف خصوصا مع تجويز الشارع وإذنه إياه باستعمال بالتصرف في ماله كيف شاء. إذا كانت تصرف في مال غيره في مغصوبا فكان بهذا القول واجب. أما أنه متصرف في ماله فلا وجه له. وإن كان الأول أحوط أي مطابق للاحتياط فقط وإلا من حيث الفتوى هذا الوجه الأخير أي الخامس أقوى من الأول. الأول هنا يريد ما قبل هذا يعني الذي ذهب إليه الشهيد في بعض الفتوى. ويجب رد المغصوب ما دامت العين باقية. في الواقع البحث حول الغصب ولكن استطرادا طرح بعض أسباب الضمان من الإتلاف تسبيبا أو مباشرة فيعود إلى أصل الباحث وهو الغاصب لما أثبت يده على مال الغير استقرت على ذمته اشتغلت عهدته بمال الغير فيجب عليه أن يرد مال الغير إلى صاحبه إن كان موجودا وعند التلاف لا تسقط عهدته عن أداء مال صاحبه عن أداء مال المالك بل يجب عليه أن يعطي بدله إن كان مثله فالواجب المثل وإلا فالقيمة. أما وجوب رد المال فثابت إجماعا، وكذلك الخبر الصحيح المغصوب كله مردود. وقوله صلى الله عليه وآله في الخبر الذي أجدى ضعفه من حيث السند، لأنه خبر عامي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولكن لا يشك أحد من الفقهاء في صحته، بل فارق المقطوع السند وانجباره لعمل جميع الأصحاب ومبنائه لكثير من الأحكام والفتاوى. فعلى هذا في هذا الخبر أي على اليد ما أخذت حتى تؤدي مع عاميته لم يشك أحد في صحة استناده إلى رسول صلى الله عليه وسلم عليه. على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد خبر مقدم، ما أخذت مبتدأ مؤخر، ما موصولة أي التي أخذت. طبعا هنا العائد يكون محذوفا مقدرا، الذي أخذته فيه ما تشتهي الأنفس، يعني ما تشتهيه الأنفس، هنا ما موصولة تشتهي العائد ضمير مفعول محذوف، ما تشتهيه الأنفس. فما أخذت مبتدأ مؤخر، وعلى اليد خبر مقدم. ولكن تعلمون لأن الظرف الجار والمجرور يحتاج إلى متعلق يتعلق به، فالمتعلق إما أن يكون لغوا أو مستقر، يعني إما أن يكون من الأفعال العامة، أفعال الكون، الثبوت، الاستقرار، مثل زيد في الدار، يعني زيد كائن في الدار، زيد مستقر في الدار، زيد ثبت في الدار. أو يكون من الأفعال الخاصة مثل أكل، مثل ذهب، ذهب زيد، أكل زيد في الدار. فإذا كان متعلقه من الأفعال الخاصة يكون يسمى الظرف ظرف اللغو. أما إذا كان متعلقه أفعال الأمور في هذه الصورة يجب حذف المتعلق، لا يجوز ذكره، لا يجوز أن تقول زيد كائن في الدار، تقول زيد في الدار. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ناوين معنى كائن، لا يجوز التصريح به. فهما على اليد ما أخذت أي ما أخذت مستقر على اليد، ما أخذت ثابت على اليد. فالوجه الظاهر وأصح الوجوه بأن يكون ظرف لغو أي متعلق الجار والمجرور يكون محذوفا من أفعال العموم، أي استقر أي ثبت. على اليد ما أخذت أي ما أخذته اليد مستقر ثابت على اليد، فغايته حتى تؤدي، هنا حتى غائية أي إلى أن تؤدي، حتى يرجع إلينا موسى، يعني حتى أن إلى أن يرجع إلينا موسى. هنا أيضا حتى تؤدي أي إلى أن تؤدي. فتكون ما أخذته اليد أي المال المغصوب على عهدة اليد، على ذمة اليد، مستقرة ثابتة إلى أن تؤدي المال إلى صاحبه. على موضوعة للاستعلاء للنسبة الاستعلائية، لما تقول زيد على الساطح، هنا على نسبة بين المستعلي والمستعلى عليه، أي بين زيد وبين الساطح، فعلى حاكية عن النسبة الاستعلائية بين زيد وبين مدخولها، فيفهم أن زيد مستعلى على الساطح والساطح يكون مستعلى عليه. طبعا على الاستعلاء، استعلاء على نحو أدنى استعلاء حقيقي أدنى استعلاء مجازي. الاستعلاء الحقيقي ما كان مدخول على أي المجرور هو المستعلى عليه في الحقيقة، نحو قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، زيدون على السطح، هذا استعلاء حقيقي. الاستعلاء المجازي ما كان مدخول على أي المخفوض لم يكن هو المستعلى عليه في الحقيقة، بل في الواقع الاستعلاء يكون متحقق على مكان يقرب من مدخول على زيد على السطح، السطح هو المستعلى عليه. أما انظروا إلى قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقدس أو أجد على النار هدى، هنا دقوا أو أجد على النار هدى، هنا موسى كان يبحث عن الهدى، يبحث عن من يهديه الطريق على النار، فالهدى لم يستقر على النار بل يكون مستعليا على مكان قريب من النار، على مكان يكون ظاهرا بواسطة النار لا على نفس النار. هنا استعلاء مجازي، يعني يكون بحثه عن الهدى على النار أي على مكان يقرب من النار، على مكان يقرب من النار بهذه الصورة، كالشاهد المعروف وضعت على النار الندى والمحلق، لأنك وضعت على النار الندى في الواقع على النار يعني قريب من النار، مثل جلست على النار أي جلست على مكان قريب. هذا استعلاء مجازي. على اليد ليس استعلاء مجازي، مثل على ذمتي دينار علي ذنب، هنا مو استعلاء مجازي، هذا استعلاء حقيقي. أما الاستعلاء الحقيقي على قسمين، أدنى استعلاء حقيقي حسي مثل عليها وعلى الفلسي تحملون، مثل زيد على السطح، وعدنا استعلاء حقيقي معنوي غير حسي، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، ولهم علي ذنب، إحنا علي أي على ذمتي، علي استعلاء حقيقي أما معنوي، لأنه الذنب وأنا ليس شيئين ماديين، لما تقول زيد على السطح المستعلي والمستعلى عليه كليهما ماديين، فالاستعلاء النسبة التي هي تكون مع ذات معنى حرفي، نسبة آلة للحاضي طرفيها، معنى حرفي يقولون آلة للحاضي طرفيها، نسبة مندكة في طرفيها، فلكون طرف على هذا دائما تابع لموردها، إن لأن طرفيها محسوسين ماديين فهي أيضا نسبة استعلائية مادية. أما لما يقول وفضلنا بعضهم على بعض أو ولهم علي ذنبون، هذا الاستعلاء بعد مو استعلاء مادي، لأنه الطرفي الاستعلاء المستعلي والمستعلى عليه ليس ماديين، هذه نسبة استعلائية ولكن استعلاء معنوي، مثل على ذمتي دينون، يعني استقر على ذمتي دين، استقر وثبت على ذمتي وعهدتي ذن، فإذا على اليد ما أخذت أي التي أخذت الذي أخذته اليد مستقر وثابت ومستعل على اليد، فاستعلاء واستقرار زيد على السطح من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، على اليد ما أخذت يعني استقر على اليد ثم أخذته إلى أن تؤدي، يعني الاستقرار يكون مغير بالأذى، إذا أدي فالاستقرار ينتفي، فعلى هذا يجب على الغاصب أن يرد المغصوب بأي وجه كان. يجب رد المغصوب على مالكه وجوبا فوريا إجماعا، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الظاهر أنه من على اليد ما أخذت حتى تؤدي ما نسمى فوريا، خصوصا تقارن بأنه الآن لا يدل على الفور ولا على التراخي، بل يدل على طلب الطبيعة، على البعث نحو المأمور به، لا فورا ولا معه. فالظاهر إذا قلنا يكون اختناد فورية الوجوب الإجماع واختناد وجوب الرد الحديث أحسن. يقول الأخوة ناشط مشوش، يعني أنه يجب رد المغصوب على مالكه وجوبا فوريا إجماعا، استناد الوجوب الفوري. ولقوله صلى الله عليه وآله يكون مستند لوجوب الرد، وكذلك الصحيح المغصوب كله مردود ما دامت العين باقية فالعقدة مشتغلة بالعين، فيجب عليه أن يرد العين كي يرفع اشتغال عقدته. يمكنه ردها أيش؟ إما أن تكون العين باقية، بقاء العين هنا أي يمكن أن ترد، مو أنها ذات العين في الحقيقة باقية. مثلا إذا المغصوب وقع في البحر فذاته باطن ولكن لا يمكن رده. إذا الغاصب باع المغصوب إلى سلطان فالمغصوب موجود ولكن لا يمكن رده، يكون في حكم الثالث فبحثه بعدين يأتي. يمكنه ردها سواء كانت على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة، يعني العين التي غصبها يجب أن يردها زائدة كانت نوع متصل، مثلا الحيوان سمنة، مثلا غصب سخلة فصارت شاتا، أم نقصت الحيوان هزلة، أو الشاي مثلا غصب الكتاب مع الجلد فأسلف جلده، فهنا أيضا يكون ضامن الكتاب بدون جلد، وإن ابن الأغش أيضا، ولكن الكتاب بدون جلد أيضا ملك للمالك يجب أن يرد لأن المغصوب كله مردود. وما دام العين موجودة لم ينتقل إلى أحد البدلين أي المثل أو القيمة، فإذا كان على هيئتها يوم غصبها أم زائدة أم ناقصة يجب ردها، ولو أدى رده إلى عسر وبها هنا للغاصب. يقول ولو أدى رد إلى عسر، لأن الغاصب يأخذ بأشق الأحوال، هذا يناسب التغليظ على الغاصب. يعني مثلا إذا رد المغصوب توقف على تحمل مشقة، طبعا تحمل مشقة ممكنة، مثلا المغصوب ذهب به الغاصب إلى منطقة بعيدة فيجب عليه أن يتحمل السفر إلى ذيك المنطقة لرد المغصوب، أو مثلا غصب لوحا فاستعمله في بناء، فالمبني على المغصوب لا احترام له، مبني عدوانا يعني طبعا بناء لا توقف على المغصوب، يعني أنه إذا أردنا أن نأخذ المغصوب البناء يتهدم، أما مجرد استعمال مثلا لوح في بناء لا يسبب هدم البناء، لا إذا كان اللوح موضعه في البناء بصورة بحيث أخذه ورده يستلزم هدم البناء بهذه الصورة. وهنا أيضا هذا البناء المبني على اللوح المغصوب عدوانا لا احترام لاختلافا لأبي حنيفة. أبي حنيفة يقول اللوح المبني في البناء أو الخشبة المأخوذة في السفينة تخرج عن ملك المالك فتدخل في ملك الغاصب، والغاصب يضمن القيمة فلا يجوز أخذها، بل يجب أخذ قيمتها. ولكن نحن نقول ما دام العين باقية فلا يجوز الانتقال إلى البدل، ويمكن أخذها وإذا قلت أن أخذها متوقف على هدم بناء أو خلق سفينة فنقول المبني على المغصوب عدوانا لا احترام له لا قيمة له. فيقول فالخشبة في بنائه واللاوح في سفينته لأن البناء على المغصوب لا حكم له كما مر في نهج البلاغة إن الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها المغصوب في الدار رهن على خرابها وتلا مال الغاصب في السفينة حيث يخشى تلفه يعني إذا أخذت اللوح من السفينة يخشى تلف مال الغاصب أقول لأن الغاصب عن علم جعل المال في شيء مغصوب فأيضا رفع حرمة ماله أو غرق السفينة على الأقوى بل حتى إذا خيف غرق السفينة على السفينة للغاصب المعنى لا تكون للغاصب لا يجوز لا حرمة نعم لو خيف غرقه أي مثل غاصب أو غرق حيوان محترم أو مال لغيره لم ينزع لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال يعني إلى حد حيث يقتل أو سؤدا أموال الناس أو مثلا يتعرض إلى نفس محترم من حيوان أو إنسان أخرجه بأشد الأحوال في رد المقصود فقط وإن تلف مالا من وإن كان التالف قيمته أكثر من المقصود نعم لو خيف غرقه أو غرق حيوان محترم أو مال لغيره لم ينزع إلى أن تصل الساحب فإن تعذر رد العين إلى هنا هذه في صورة إمكان رد العين لوجودها وتمكن الغاصب من الذهاب إليها ورد أما إذا كانت ثالثة الخبز أكلها الشنطة أكلها أو لم يكن ثالث بل في حكم الثالث المال وقع في البحر المال يكون عند شخص لم يمكن أخذه منه أو في بلد نائي لا يمكن الوصول إليه في هذه الصورة أيضا نكون في حكم الثالث يعني يتعدى رد العين ففي هذه الصورة ننتقل إلى البدل فالانتقال إلى البدل إن وجد الميت يتعين وإن لم يوجد فيتعين فكيفية الانتقال إلى المثل والقيمة وتعريف المثل والقيمة إن شاء الله في اللحظة القادمة صلى الله عليه وسلم وعلى الطهارة.